والصورة ما كانت محددة في ذهن الإنسان بالمعنى اللي أصبحت محددة به اليوم، بل الحقيقة أن تجاربنا الأخيرة هي اللي لفتت أنظارنا إلى معاني جديدة، لأننا نحن كنا محاربين على طول المدى. يعني لما كنا بالأنياب والأظافر، وعندما انتقلنا إلى الأسلحة واستعمال الآلة لنستعد بها على الأنياب والأظافر، لغاية ما جاءت الأسلحة النووية، على طول المدى نحن محاربين، وكانت الحرب بتحل مشكلتنا. لكن التجربة الأخيرة دلت على أن الحرب لا تحل مشكلة، خصوصا التجربة اللي ظهرت في فيتنام أخيرا. السلاح لا يحل مشكلة، كل ما يمكن أن يعمل السلاح هو أن يجيبنا حول طرابيزة المفاوضات لنتفاهم، لأنه بالأسلحة الأخيرة الحرب ما أصبح فيها منتصر ومنهزم. في الحرب قبل الأخيرة، حرب سنة 14-19، كان المنتصر في الحرب هو المنتصر في السلام، الدنيا تخضع له ويسيطر عليها ولو إلى مدى. مثلا بريطانيا لما طلعت منتصرة في حرب 14-19 سيطرت على العالم لغاية أوائل الثلاثينات، عندما قامت ألمانيا على بقيادة هتلر وأصبحت تناوي إلى سنة 39 انفجرت الحرب بالصورة دي. ففي مدى كان العالم فيه بلغ نوع من السلام، ما هو سلام طبيعي، ما هو سلام صحيح، لكنه أمكن نزع السلاح فيه. الحرب الأخيرة، حرب 39-45، دلت دلالة كبيرة جدا على معنى جديد، هو أن المنتصر في الحرب يكون منهزم في السلام. حتى أنه بالعمل اللي عملته المانيا الغربية بالذات واليابان في التجارة والصناعة، وديل دولتين منهزمتين في الحرب، العمل العملن في بناء اقتصاد أصبح أكبر من عمل بريطانيا وأصبحت تخشاه أمريكا اليوم. فكأن الدولتين المنهزمتين في الحرب أصبحت منتصرتين في السلام، والدولة بالذات بريطانيا اللي كانت منتصرة في الحرب أصبحت منهزمة في السلام. ودي تجربة كبيرة جدا للمجتمع، دلت على أنه الحرب لا تحل مشكلة، وأنه جاء الوقت لأن يكون في سلام وفي مفاهمة وفي مصالحة في حل المسائل حول طرابيزة المفاوضات، زي ما حصل في حرب فيتنام بعد أن استمرت 10 سنين، حطمت أشياء لا حصر لها من العتاد ومن السلاح ومن الطبيعة في الأرض اللي بيدور فيها القتال، ومن المنشآت كباري وورش ومواني ومن أرواح بشرية، كلها انتهت إلى أنه الناس اجلسوا حول طرابيزة المفاوضات. الأمر الذي كان يمكن أن يحصل قبل 10 سنين لو أننا عندنا أو كان عندنا من الذكاء ما يغنينا عن الدخول في التجربة، لكن بطبيعة الحال التجربة ضرورية لأن ندرك المسائل إدراك واضح، الرؤية فيه واضحة، وكانت التجربة لكننا خرجنا بحصيلة كبيرة جدا فيها، وأصبحنا نستقبل حقيقة كبرى هي أن لنعيش في السلام، لنعيش في الأرض دي يجب أن نتعايش في سلام، ويجب أن نقلع عن الحرب. الإنسان محارب زي ما قلت بطبيعته الثانية، وأقصد بالطبيعة الثانية اللي هي العقلية اللي عوج الخوف. نحن زي انطلقنا من خير وراجعين لخير، انطلقنا من الخير المطلق وراجعين للخير المطلق، لكن في المرحلة لابد لنا من التمرس بالفكرة اللي برجعنا. خرجنا من وطن هو خير وراجعين لوطن هو خير، في المرحلة لابد من المجاهدة، المجاهدة انتهينا بها إلى أنه لازم نعرف. المعرفة هي الطريق الوحيد الذي يغنينا عن أن نتقاتل وأن نتماوت بالصورة اللي جرت في التجربة. فهنا إذا كان ده المجتمع، مجتمع القرن العشرين، محتاج للسلام بحاجته الأساسية، ويمكن أن يقال أنه السلام لا يحصل في الأرض إلا إذا حصل في النفس البشرية، لأن النفس البشرية في قتال. أنا وإنت هوانا في البنية البشرية في الداخل مصادمة لبعض، نحن فينا معارك داخلية. المعارك الداخلية بين ما يمكن أن تسميه العقل الواعي والعقل الباطن، المعارك الداخلية، السرسرة الداخلية، حالة الانقباض وحالة القلق وحالة الخوف وحالة التوتر وحالة الطمع، كل الأشياء اللي بتسور فينا ونحن نخفيها من المجتمع هي في الحقيقة الاندفاعات اللي بها نكون أعداء لبعض. وإذا كان أنت ما حصل لك السلام في بنيتك وفي نفسك، لا يمكن أن يكون جارك في سلام منك. ده الكلام اللي قلنا به، وأنه الإنسان لا يبلغ كماله إلا إذا انتصر على الخوف. ما كان يمكن أن يبلغ للمرحلة دي لولا الخوف، لكن الخوف منذ اليوم أصبح عقبة في سبيل أن نتسالم مع الآخرين وأن نتعايش وأن نتحابب، إلا إذا حصل واستطعنا أن نحقق السلام في داخلنا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت دي هي صورة المجتمع، أصبحت الفلسفات اللي طورته للمجتمع طورت المجتمع لهذا المدى في مرحلة تطوره على أساس الخوف، أصبحت تعجز عن أن تقدم له هذا الحل. وأكبر الفلسفات المعاصرة وأجودة هي الفكر الماركسي. الفكر الماركسي أكبر مجهود بشري مشت به البشرية مرحلة كبيرة في الوقت الأخير. الفكر الماركسي عاجز عن أن يبلغ بالإنسان مدى تحريره وتكميله. أكبر عجز للفكر الماركسي بيظهر في عجزه عن التوفيق بين الفرد والجماعة. في الفكر الماركسي الجماعة أهم من الفرد، ودي جاية من الصورة اللي حكيناها قبلك، من أنه المجتمع كان بيطوع أفراده لخدمته إلى الحدود اللي بيضحى بدم الإنسان في سبيل الجماعة. لكن تطور المجتمعات أصبح يعطي الفرد حرية، كلما تقدم الأفراد وتقدمت المجتمعات، المساهمة اللي بتدفع من حريتك لتعيش في جماعة أصبحت تقل كلما تطور المجتمع لأمام. استقراء ماركس للتاريخ بالصورة دي جعله يعتقد أنه تطور المجتمع البشري هو امتداد لماضيه، وجعله يعتقد أنه الجماعة أهم من الفرد. ودي برضو البداهات تعطيها، والتاريخ الماضي يعطيها البداهات بتعطيها، بمعنى أنه إذا كان أنت عندك 10 ناس مصلحتهم بتقتضي أن تهمل مصلحة إنسان واحد، الناحية العملية بتوحي وتوجب أنك أنت تهتم بمصلحة 10 وتهمل مثلا مصلحة الإنسان الواحد. لكن دي هي في حقيقتها مرحلة في تاريخ الإنسان. السبب اللي جعل الضلال بها ممكن في الفلسفات الاجتماعيات كلها أن الجماعة أهم من الفرد، أو الفلسفات تعجز عن أن تنسق بين الفرد والجماعة، هي أن الأفراد لجهلهم ولأنانيتهم إذا وجدوا الفرصة ليمارسوا وهم آمنين من العقوبة بيكون نشاط أناني ومعادي لمصلحة الجماعة. ولذلك أصبح حاجة بديهية أنه يتقيد الفرد لمصلحة الجماعة. لكن دي الطبيعة الثانية في الحقيقة، الطبيعة البشرية الأصلية لو وصلنا لها تجد سعادتها في سعادة الآخرين. والطبيعة البشرية الأصلية لا نصل لها إلا عند الله، لأنه منه صدرنا، الوطن الأصلي اللي صدرنا منه الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النفس الواحدة هي نفسه تنزلت لآدم تنزلت لحواء ثم من الزوجين انبث الجنس كله. ماركس نحن بنتكلم عن ماركس لأنه أكبر فكر معاصر وأكبر فكر يمكن يحترم في مستوى ما قدم لتطور الإنسان. ماركس أخطأ خطأ كبير عندما قطع العلاقة بالله، فأصبح الإنسان مغترب ولا يعرف الطريق للعودة من الغربة. إذا كان ده المجتمع بصورته دي يمكن نرجع للإسلام هنا لنقول برضو كلمتين عنه. الإسلام مش هو مجرد الدين المعروف عندنا نحن المسلمين اللي ابتدى بمجيء نبينا وبنزول الوحي عليه في مكة. دي طبعا حكاية بتكون معروفة لأنه حديث النبي خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأصبح يمكنك أن تقول أنه الإسلام هو دعوة الأنبياء كلهم من لدن آدم وإلى محمد. والإسلام بهذا المعنى كأنما نزل على مقادير في شريعته في توحيده. يعني أبونا آدم كان مأمور بأن يوحد الله في المستوى الممكن وأن يشرع لجماعته كرسول في المستوى اللي بتحتاج ليه والبطيقه. ثم كل ما تطورت البشرية لقدام أرسل الله رسول جديد نبوا وعلموا وأدبوا وشرع عليه لينقل المجتمع مرحلة. وأصبحت المجتمعات في الناحية الدينية تتنقل، في الناحية الدينية التوحيدية اللي بنعنيها نحن، أصبحت المجتمعات تتنقل مرحلة مرحلة. كل ما نزل من السماء إلى الأرض في النبوات المختلفات من لدن آدم وإلى محمد هي مقادير تختلف حسب حكم الوقت مما جابه المصحف. يمكنك أن تقول أنه المصحف بدأ تنزله في المعنى اللي ممكن تقول به عن الأديان الكتابية، بدأ تنزله من لدن آدم. لكن إذا تعمقت المسألة تمشي للأصول قبل نشأة الإنسان، الإسلام كان موجود وفي القرآن أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ده المعنى اللي به الإسلام أعم من العقيدة النشأت بإرسال الرسل. الإسلام هو طاعة الإرادة الإلهية التي لا يشذ عنها شاذ. المملكة مملكة ربنا في العوالم كلها اللي بنعرفها والما بنعرفها اللي بنراها والما بنراها كلها سائرة في اتجاه واحد في طاعة ربها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالإسلام إذن أعمق وأعرق وأسبق من العقل البشري. لكن الإسلام بالمعنى اللي به شريعة الحرام والحلال هو اللي جد، وكأنما إرادة ربنا سائرة ومسيرة الخلائق لكن حصل دخول العقل البشري ليسير ربنا البشر بعقول ليسيروا في اتجاه رضاه، ليسيروا في الرضا بإرادته. فبالمعنى ده الإسلام شامل لكل شيء. لكن الإسلام في مرحلة الحرام والحلال يمكن أن نهتم به في حديثنا ده، وهو بدأ مع النبوات اللي اتصل بها ملك الوحي جبريل ليوحي معارف عن الله للنبي ويأمر بأن يشرع لأمته فيكون نبيا مرسل. في المراحل دي جاء الإسلام، انتهى في إلمامة السماء بالأرض، انتهى على بعث نبينا وإنزال القرآن له، وبذلك ختمت النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وده إيذان من الله بأنه ما في بشر تاني بيتصل به جبريل ليوحي له أمر من أمور الدين. كل ما أراد الله أن يوحيه من لدن آدم وإلى محمد استقر بين دفتي المصحف. الإسلام نزل في مكة بصورة سامية وكبيرة، بصورته الأساسية اللي فيها الإنسان القبيلك بيبحث عن الحرية وجد مجاله على شرط أن يدفع ثمنه. ثمنه أصبح بالنسبة للقرون الأولية، القرون الأولانية البدائية، أصبح في القرن السابع في مكة لدى نزول القرآن ثمنه أصبح أقل مما كان عليه العهد في نشأة المجتمع. عندما خاطب القرآن الناس بأنهم أحرار على شرط واحد، هو أن يحسن التصرف في الحرية، لأنه زي ما قلنا مما نشأ المجتمع الحرية المورست قبل ما تعرف أن حريتك تنتهي حيث تبتدي حرية جارك. معنى الكلام ده أنك أنت يمكن أن تكون حر إذا أحسنت التصرف في الحرية، وعند إساءة التصرف في الحرية تصادر الحرية بالقانون. ده معنى أنه حريتك تبتدي حيث تنتهي حرية جارك. الحرية تمنى حسن التصرف فيها. إذا كانت الحرية ما يكون عندها تمن بالصورة تصبح فوضى، وعلى الفوضى لا تقوم المجتمعات. فجاءت العبارة في القرآن بالصورة اللي تقول للناس أنتم أحرار على شرط أن تحسنوا التصرف في الحرية. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لمعزة الحرية عند الله كان إنه نبيه على كماله من أن يسيطر على المشركين اللي بيعبدوا الوثن ويعبدوا الحجر. فذكر إنما أنت مذكر، ده كلام يقال للنبي، لست عليهم بمسيطر على المشركين، ده لمعزة الحرية عند الله. لكن شرطها قائم، هو أن تحسن التصرف فيها. أنت حر في أن تمارس، أن تعمل كما تشاء، على شرط أن تكون حسن التصرف. حسن التصرف هنا قال ربنا عنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن ربنا خلقنا وكملنا في أجسادنا وعقولنا بالقدر الكافي لنعرف ولنمارس الشكر والعبادة، وقال أنتم أحرار. لكن هذا الشرط حسن التصرف في الحرية هو أن تعبدوني ولا تشركوا بي. عندما نزل القرآن بالصورة دي وجد المشركين في مكة بيعبدوا الحجر ويقطعوا الرحم ويئدوا البنت. النبي أرسل لهم بكمالات بشرية كان معترف بها في الجاهلية، بقرآن معجز، بتربية نماذج منهم بلغت مستوى من الكمال كأنه طفرة بالنسبة لهم، ثم أصروا على عبادة الوثن وعلى قطع الرحم وعلى وأد البنت، وأصروا على المعادة والإصرار في أن يمضوا في سبيل بالصورة دي. فظهر عمليا أن الناس دون مستوى تحمل مسؤولية الحرية، ثمن الحرية المطلوب برضو بالنسبة لهم كان باهظ، لأن المجتمع لا يزال مجتمع في يجوز في أوائل عهد المدينة، لكن من مؤكد أنه عنده مخلفات الغابة، حتى أن العرب ما كان عندهم قانون ولا حكومة، وهم اللي قالوا من غلب سلب.